نستمع معكم إلى برنامج مواجيب مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم راح نتكلم عن مجموعة من الأداب الإسلامية اللي لازم نحن نلتزم به وفي حياتنا اليومية، حتى يعني نكون كشامة ونحن نتعامل مع الناس يعني بأخلاق عالية، حتى يتقبلنا ناس يتقبلونا. آداب في الإسلام، آداب الضيافة، آداب مع الوالدين، آداب الطعام، كلها آداب أن نتأدب فيها في هذه الأشياء، حتى يعني نعرف شو اللي لنا وشو اللي علينا. أول أدب من الآداب اللي راح نتكلم عنه آداب الضيافة في الإسلام. آداب الضيافة في الإسلام، كرام الضيف في الإسلام، هذا عمل كريم يعني محبب لكل مسلم يحب الخير. دليل واضح على 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 إيمانه، على قلبه الرحيم، قلبه العطوف. هذه معاني يعني كانت من تعاليم الدين ومن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حث علينا من كرام الضيف. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. شوفوا، اللي يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه كما ذكر صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أكد على هذا المعنى، عرض لنا قصة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. شوفوا، يعني إبراهيم عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم هذا الضيف؟ شوفوا الآن، هذا الأمر اللي راح يصير من صحابي مثل ما فعله إبراهيم عليه السلام. على طول دخلوا الملائكة على إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هؤلاء ملائكة، وإبراهيم عليه السلام ما يعلم من هؤلاء ملائكة، فما قال لهم يعني على طول بعد ما رد السلام وراح يجيب لهم عجل حنيف يعني مشوي، قرب إليهم قال ألا تأكلون، يباهم يأكلون من إكرام الضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار في حياته أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء. بدأ يدور هذا الرجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاي عنده الآن، بدأ يدور فطرش حق نسائه، حق زوجاته، كان يردون كلهم ردوا قالوا ما عندنا غير هذا غير ماي. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو من يستضيف هذا الرجل من الأنصار؟ فانطلق، قال واحد من الصحابة قال أنا يا رسول الله. كان ينطلق هو وراح سيده بسرعة عند حرمته، كان يقولها اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تقول لي: يا رجل ما عندي غير قوت صبياني عيالي. كان يقول لها: هيئي الطعام، أصلحي السراج ونومي عيالك. ثم قامت مسكينة كأنها تصلح سراجها فأطفأت السراج، وبدوا يمثلون على الضيف أنهم يأكلون معه حتى الضيف ما يشوفهم، وباتوا هم طاويين يعني ما أكلوا شيء، طفوا السراج عسب الضيف ما يشوفهم أنهم هم يعني ما يأكلون معه. فلما أصبح كان يسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرد عليهم صلى الله عليه وسلم، قالهم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوفوا كيف آثر على نفسه، الله سبحانه وتعالى أكرمه بآية نزلت في هذا الموقف في هذه المناسبة. الضيف دليل، يعني يقولون قبل الضيف دليل الجنة، وقال أحد السلف: ليس شيء أحب إلي من الضيف لأن مؤونته على الله تعالى ومحمدته. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الجنة لقمة في يدي لوضعتها في فم ضيفي، يعني لو لقمة بس أني أدخل الجنة بهذه اللقمة، يقول وضعتها في فم ضيفي، لأن هذه اللقمة هي اللي بتدخلني الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يدي حتى يرفع. يعني هذه المؤدة، هذه المؤونة موجودة والناس يأكلون منها حتى لما ترفع والملائكة تصلي على صاحب الكرم هذا. أنا أعرف في بيوتني بيوت تجار، بيوت ما شاء الله مفتوحة، عشاء ناس يتعشون، وحتى الغداء ناس يتغدون، والحمد لله ناس بيوت مفتوحة، واللي فاتح بيته للضيوف، ضيوف كثر ما يأكلون ضيوف في بيته، تحصلون هذا البيت في بركة، الله مبارك لهم في مالهم، في طعامهم، في شرابهم، لأن الطعام دليل على يعني دخول الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالليل والناس نيام وإطعام الطعام. وعن علي رضي الله عنه قال: لئن أجمع إخوان على صالح طعام أحب إلي من أن أعتق رقبه. شوفوا يعني يقولني أجمع إخواني أصدقائي على سفرة على صينية، يقول أحب إلي من أني أعتق رقبة. وأنتم تعرفون عتق الرقبة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة يقولون الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق، يعني يدل على الأخلاق العالية. الغرض مو بس من الطعام الأكل، لا، الغرض هو الاجتماع في المأدبة اللي عشان يحصل الأنس. طبعا هني المقصود بالاجتماع يحصل الأنس بين الناس. وأوجبت الشريعة على الناس أن يجتمعون في مساجدهم كل يوم 5 مرات. شوفوا الاجتماع كيف مهم على الطعام، مو بس في الطعام، حتى في المساجد فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد الحالة. لذلك الاجتماع على الضيافة فرصة لتعلم أدب الإسلام الخاص بالضيافة والخاص بالضيف. شو أداب الضيافة؟ أداب الضيف، أقصد أداب الضيف، الأداب اللي ينبغي على الضيف، أداب الضيف اللي موجود عندك الآن في البيت، أداب اللي ينبغي على الضيف هذا أن يراعيها حتى يكون ضيف خفيف الظل، ما يكون ضيف ثقيل. ما يلتمس وقت الطعام عشان يدخل عليهم، يعني ما يجي إلا وقت الطعام. والله سبحانه وتعالى شو قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. يعني خلاص كلتوا، خلصتوا من الأكل، انتشروا، لا تيسون بعد، انتشروا. وإذا دخل يعني بعض الضيوف أكل عندك طعام ويجلس عاد لين الليل لين الساعة 12 ويسهرك معه، وإذا دخل ووجد الطعام هذا الضيف، لابد أن يكون ذكي هذا الضيف، صاحب إحساس، عنده إحساس. إذا قيل له كل ينظر، يتم ينظر، إذا كان هذه رغبة كل، إذا ما كان رغبة بحياة يستحي فما يجوز له أن يفعل هالشيء. طعام أمامه لازم يأكل، ما يتعلل، بعضهم يعني قد يصل إلى الكبر أعوذ بالله. أيضا من أداب الضيف ما يقترح طعام بعينه، والله تسووا لي اللحم، سووا لي السمك، أنا ما أبغي هذا اللحم هذا الأكل. وإذا خير بين طعامين اختار الأيسر. شوف هذا من أداب الضيف، ما يختار الشيء الثقيل عليهم، لا، الأيسر اللي ما يثقل عليهم فيه، وما يقصد بالدعوة نفسه الأكل، بل يعني ينوي أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بياكل، وما يحتقر اللي يقدموا ليه من طعام ويأكل، ولا يسأل عن كثرة الطعام، ما يقول والله طعامكم فيه ملح زايد، طعامكم بحلو، لا، يمدح طعام الناس، هاي من الآداب. لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من دار سوى القبلة، ما تقول له أي شيء في بيته إلا تقول له وين القبلة وموضع قضاء والحمامات عزكم الله وأجلكم الله. يعني عيب من الضيف أنه يسأل غير عن هاي الأشياء في بيت الريال، في بيت اللي مستضيفنه، وما يقصد أحسن الأماكن يجلس فيها، بل يلتزم موضع يشير إليه صاحب البيت. صاحب البيت هو اللي يقولك إيلس، وين ما يقولك إيلس أنت تيلس، ما تختار مكان وتيلس على كيفك، ولا يخالف في ذلك طبعا. وأيضا التواضع، ولا تشوش على المضيف ولا يحرجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يحل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، أي يعني يحرجه، وهذا ما يجوز أن إنسان نحرج الناس. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقربه به، يعني يتم عندي بات عنده وريال فقير مسكين ما عنده شيء يقربه. أنا أذكر والله كنا في دولة، والدولة هاي الغالب عليها الفقر يعني، والله مساكين عزمونا، لكن تخيلوا شو كان في اللي حاطيننا إياه، على قد حالهم الناس حاطيننا مساكين بيض وطماطم سوينا إياه، ونحن أكلنا والحمد لله، ويعني كأن ذبيحة أمامنا. ما عندهم، إمكانياتهم ضعيفة. يسا أقول والله أنا ما باكل وأتكبر على الطعام، أقول شو لو سووا لي قدر، ما سووا لي بيض طماط، سووا لي ذبيحة، سووا لي كذا. بعض الناس كذي، يا لازم يذبح له ذبيحة، إذا ما ذبح له ذبيحة هذا ما وجبني، هذا ما. طبعا من الكرن راح نتكلم الآن بعد ذلك عن الأشياء اللي لازم يفعلها الضيف، لكن مسكين ما عنده على قد إمكانياته. أنت دخلت عليه نص الشهر يمكن ما عنده راتب، ما عنده مال، فلا تكثر عليه. لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام، لا تطالع الناس في كيف تاكل، ولا تنظر إلى حريمه. إذا رأيت منكر رمت غير قدره، غيره على قدر الإمكان وبلطف، وإلا أنكر بلسانك وانصرف بس. وعلى الضيف أيضا إذا كل، من الآداب أن تدعي للمضيف، لمضيفنك. السلف الصالح كان يدعون للمضيف اللي مضيفنهم، يقولون اللهم إن كان هذا الطعام حلالا فوسع على صاحبه وأجزه خيرا، وإن كان حراما أو شبهة فاغفر لي وله، وارض عن أصحاب التبعات يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقول من ضمن الأدعية بعد تقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده، أو اللهم اطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. وبعد هذا كله وقبله أن يزور غبة، يعني ما يكثر من الزيارة بشكل يومي، كل يوم في الشهر مرة، في السنة مرة، طبعا حتى ما يكثر عليه يعني، أو على حسب المضيف هذا مضيفنك. فإن الزيارة الغب تزيد المحبة، أو في الحديث اللي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زر غبا تزد حبا، يعني اقطع، لا تكون متواصل بشكل يومي. وقال أحدهم عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر يسأم دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك، يعني غيب، لا يكون بشكل مستمر أو بشكل يومي، فالناس بطبيعتها تضايج. والآن نتكلم عن أداب التعامل مع الوالدين. التعامل اللي نراعيه مع الوالدين، مع أبوك، مع أبون، مع الأب، مع الأم، في أداب لازم نراعيها نحن، لازم نعدل سلوكنا، لعل نرد بعض الدين اللي علينا من هذا الأب اللي تعب وشقى وكد مسكين، هاي الأم اللي سهرت وتعبت وحملت في بطنها مسكين 9 أشهر كره، ورد صح أن حملك في ظهره، لكن كنت خفيف في ظهره، لكن كنت ثقيل على أمك هاي المسكين اللي ما تنام الليل مسكينة، تسهر عشان أنت ترقد، تجوع عشان أنت تشبع، تحرم نفسها من الأكل، تمرض مسكينة عشان خاطرك أنت. فلازم نراعي هذه الآداب ونطبقها على الأقل ممكن، رد جميل الوالدين اللي سووه فينا. أول من الآداب اللي لازم نلتزمها نحن نطيعهم ونجتنب أن نعصيهم نخالف أمرهم. المسلم لازم يطيع والدينه، الله أمرنا بطاعة الوالدي، أن أشكر لي ولوالديك، يعني شكر الله ما يتحقق إلا إذا شكرت والديك أيضا. نجتنب معاصيهم، نقدم طاعتهم على كل حد من البشر، ما لم يكن في معصية، إذا أمرنا بمعصية ما نطيعهم. الزوجة طبعا تقدم طاعة زوجها على طاعة والديها مثل ما ذكر العلماء، طاعة الوالدين، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. هذا استثناء طبعا مثل ما ذكر بعض، لأن الوالدين لهم بر، وأما الزوج له طاعة، طاعة وبر نفس الوقت. وأيضا من الآداب أن نحسن نحن لوالدينا، لأمهاتنا ولآبائنا. كيف نحسن حقهم؟ بالقول، بالفعل، كلامنا يكون معاهم جميل، ما نفاجئهم بخبر سيء. لبيك أبو هريرة، أم زقرته قال لها لبيك يا أمه، فهو تحرى ظن أن صوته عل على صوت أمه، كان صار كفر عن ذنبه بذبيحتين. تخيلوا، ما باليوم عيالنا نحن طولون لسانهم وأفعالهم أوف، وكل أنا، ما تقول حق أخوي، كل أنا أسوي. بالقول والفعل وفي وجوه الإحسان كافة نحسن على للوالدين في كل شيء، في كل، بالقول والفعل. أيضا من الأدب الثالث نخفض الجناح. كيف يعني خفض الجناح للوالدين؟ نتذلل، نتواضع، يوم نكون عندهم نتواضع، نخليهم أفضل عنا نحن. لو أنت عندك منصب كبير، خل اشعره أنه فاهم. أنا أبوي يعني لما أجلس معه في أشياء أنا فاهم منه، لكن أبين له، أقول له ما شاء الله عليك أبوي، والله أنت كيف تعرف هذا الشيء، أنا ما تسمعته. أخليه يستانس أنه قال شيء عظيم. ترى بعض الآباء يبغى يتكلم، يبغى بس حد يأيده ويقول له صح كلامك، حتى يستانس من الداخل. فهذا دليل على خفض الجناح للوالدين. وبعد من الآداب الاستماع، نصغي حق الوالدين، نقبل عليهم بوجهنا، ما بنقبل عليهم بإذننا ويهنا في التليفون ويهنا الصوب الثاني. لا، اترك كل شيء يقاطعهما أو ينازعهما من الحديث. احذر هذا الحذر الشديد انك تكذبهم او ترد حديثهم. هاي مو من الاداب ان الولد يتعامل مع والديه بطريقه هذه. من الاداب ايضا تودد حق امك وابوك، تحبب حق امك وابوك، ابداهم بالسلام، قبل اياديهم، قبل ايد امك، ايد ابوك، راس ابوك، راس امك، توسع لهم في المجالس. ولا تمد يديك على الغداء يالس أنت ولا على العشاء قبل لا تمد أمك إيدها أو أبوك يمد إيده. أحد الصحابة يخاف أن يحط إيده على اللقمة، بس يظن أن أمه في نفسها هاي اللقمة، يخاف يمد إيده قبل لا أمه تمد إيدها وتاكل. ومن الآداب بعد أن نمشي خلفهم وراهم، يوم بنكون في النهار نمشي وياهم، ما نمشي أمامهم ولا عدالهم، لا نمشي وراهم، نخليهم هم أمامنا. وفي الليل لا العكس، في الليل نخليهم هم ورانا احنا قدام. ليش؟ لان اذا كان المكان مظلم وعر انت تضحي بنفسك عشان امك وابوك، لكن اذا كان طريق فيه ليتات واضح لا تأدب، خليك وراهم، امشي خلفهم، شوفوا في حال بس في الظلام تمشي قدامهم، اذا في نور في كذا بتمشي وراهم. وبعد من الاداب انك تجلس وياهم بادب واحترام، تعدل يلستك، تبتعد عن اللي يهينهم علشان تهينهم من قريب ولا بعيد، لا تمد ريلك أمامهم، لا تتضحك بصوت عالي هم موجودين. ها مش من الآداب، لا تطيح على بطنك ولا أنت مضطجع وهم يالسين، أو أعوذ بالله تشرب الدخن قدامهم، دخن السيارة قدامهم، أو أعوذ بالله المنكرات والخمر تتعاطى قدام والديك. هذه ما تنافي كمال الأدب مع الوالدين. بعضهم والله ما يستحي من أمه وأبوه يدخن أمامهم. أنا أعرف واحد 30 سنة يدخن، وأمه وأبوه ما يعرفون أنه يدخن، أنه ما يدخن أمامهم، ما يدخن أمامهم. أيضا من الآداب نقدم حق الأم، نجدمه مقدم على حق الأب، مثل ما ورد الحديث لما قال أمك ثم أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بر بهذه الأم والعطف عليها والإحسان لها، لهذه الأم على بر الأب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. كان يقول له ثم من؟ كان يقول له أمك. قال ثم من؟ قال له أمك. قال له بعد ثم من؟ كان يقول له أبوك. المرة الأخيرة الرابعة كان يقول لأبوك. الأم حقها مقدم، مسكينة، تعب الأم، وهي تعبت الأم لما يابتك وسهرت عليك وتصيح لأجلك. تساعدهم في الأعمال إذا كانت عندهم أعمال شاقة. ما يليق بالولد أن يرى والديه يعني يشتغلون في البيت هو يالس على التليفون يالس يلعب، هذا مو من الآداب. خلي أبوي يكد ويتعب ويسوي، أمي تشتغل وتنظف والبنت يالسة على التليفون. للأسف الشديد أن بعض أغلب البنات الآن بالطريقة هذه، يالسة ما تسوي شيء والأم تشتغل. أيضا من الآداب تجنبوا أنكم أنتوا تضاربون وتجادلون أمامهم، حتى لو أنتوا أخوان ما تضاربون أمامهم. حلوا مشاكلكم مع أخوانكم بدون بعيدين عنهم، حتى ما تدخلون الحزن والكآبة على قلوبهم. لأن مهما كان الأب والأم لما يشوفون عيالهم كيف يضاربون بين الخلافات يعيشون في نكد، فراح تكونون آثمين لأنك أنت حملت أمك وأبوك النكد والضجر، وهذه مصيبة. بدل ما تدخل الفرح والسرور على قلوبهم أنت يا ستنكد عليهم، هذه مصيبة. تلبي نداهم بسرعة، وين سواء كنت مشغول ولا غير مشغول. بعض الناس إذا ناداه أبوه وكان مشغول الظاهر أنه يسمع وما يرد، أعوذ بالله، كأنه أصم يعني ما يريد يسمع، وهذا ما يليق وما يجوز. أيضا من الآداب الصلاح ذات البين. إذا فسدت بين الوالدين، إذا شفت أمك وبوك متزاعلين، حاول أنك أنت تصلح بين أمك وبوك. تصير تمدح أمك عند أبوك وتي عند أمك تمدح أبوك، تصلح بينهم. لا والله أبوي ترى أمي أبوي والله يمدح، وتروح عند أبوك تقول والله أمي تمدح. يجوز إنسان يكذب في الإصلاح. بعد من الآداب تستأذن يوم بتدخل عليهم، لازم تستأذن. يمكن كانوا على حال يعني ما ترضاها أنت، ما يرضونها هم، أنت تشوفهم تدخل عليهم، فما يجوز. يعني يمكن ناسين يكفرون الباب، فلازم تدق الباب 3 مرات. أول مرة، ثاني مرة، 3 مرة، إذا ما ردوا عليك خلاص لا تدق وروح. هاي من آداب الاستئذان. تذكرهم بالله، تنصحهم، تعلمهم أمور دينهم إذا كانوا هم جاهلين، تعلم صلاة، تأمرهم بالمعروف وتنهيهم عن المنكر. لا تعمل بعض مظاهر الفسق والعصيان أمامهم مثل ما قلنا نحن. تصبر على أذاهم، إذا هم مزاجهم عصبي وثقيل عليك أصبر عليهم. حافظ على سمعة أمك وبوك. كيف تحافظ على سمعتهم؟ إذا كنت برع، أخلاقك عالية، عندك شهادة، عندك منصب، تنصح الناس يقولوا ما شاء الله طالع أمه وبوك كيف ربوه. أعوذ بالله إذا كان مخدرات ولا واحد بذيء، شوفوا أمه وأبوه ما عرفوا يربونه، راح يردون اللوم على أمك وبوك. ترضاها أنت حد يتكلم على أمك وبوك؟ ما ترضاها. فأعطي انطباع وصورة جميلة عن أمك وأبوك. حاول من الآداب أنك تعمل على اللي يسرهم، وقبل لا يقولوا لك يا تعرف شيء هم يحبونه، سوى حقهم بدون ما يطلبونه لك. هاي من أكبر الصلاة اللي يكتون بين الابن وبين والديه. كثرة الدعاء والاستغفار لهما في حياتهما. قال تعالى وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لازم تدعي لوالديك وتستغفر لهم، هذا من أبر البر أن تدعي لهم، وبالأخص إذا كانوا بعد الموت يبدأ الدعاء والصدقات الجارية للوالدين. برهم بعد موتهم، يعني كيف تبرهم؟ إذا تعرف أصدقائهم مقربين إليهم تروح تبرهم، تسلم عليهم، حتى يكون هذا البر متواصل لوالديك ما ينقطع حتى لو ماتوا، بالصدقات الجارية أو غيره. وأيضا أنك أنت تكون صالح في نفسك، لأن الابن من كسب أبيه. العمل الصالح اللي تسويه في ميزان حسناته راح يروح له في قبره. فاحرص انك ان تكون اعمالك صالحه حتى ابوك وامك ياخذون ثواب هذا العمل الصالح. اذا انت تحبهم لا تتدخن، اذا تحبهم لا تتعاطى المخدرات، اذا تحبهم لا تسوي المنكرات، لانهم بحاجه الان في القبر، هم بحاجه للحسنات. انت يوم تسوي خير راح يوصلهم الى قبرهم ويتنعمون بإذن الله في هذا القبر. أكثر من الدعاء والاستغفار، صل الرحم، لا تقطع أرحامك، وعدهم نفذهم. إذا عندهم وعد وعهد كانوا يعني ذاكرينه نفذ عهدهم، أهم عهد اللي هم تاركينه، أنك تكون صالح وتحافظ على الصلاة وتحافظ على أخوانك، تصدق عنهم. هذه الآداب اللي تكلمناها عن الوالدين. الآن راح نتكلم عن آداب التحدث مع الآخرين. آداب التحدث مع الآخرين يسمونها نحن في لغتنا الآن يسمونها الإتيكيت. تسمعون عن الإتيكيت، دورات في الإتيكيت وغيره، يعني فن الحديث، كيف تتكلم مع الناس، كيف تتكلم مع الناس، لأن شخصيتك باللسان يعبر، يعني لسانك يعبر عن شخصيتك ويعبر اللي في داخلك من سلوكيات. وكثير نحن نظلم بعض الأشخاص بمجرد يوم يتكلمون نقول والله الريال كذي، ونتعرف على طريقة كلامه عن طريق شخصيته. يمكن أحيانا يعني نقع نحن في الخطأ أن بس حكمنا عليه مجرد ما تكلم، لذلك يعني نحرص نحن بالكلام، راح الناس يحكمون علينا، راح يحكمون علينا. طيب شو الآداب هذه اللي نراعيها نحن نتكلم مع الناس، ووجهك وجه كلامك للآخر بعد ما تنادي باسمه، ثم يعني بعد ذلك عبر عن رغبتك بتصارحة في التصرف السليم اللي أنت تبغى تتصرف فيه، وتقول بعد ما تنادي باسمه. لا تكون صامت، يعني ساكت بدون ما تتكلم يوم تلقى الناس أو يكون واحد وياك. شارك الناس في الحديث، لا تكون صامت. الناس بيقولون، ممكن يقولون هذا الرجل متكبر، أو هذا ما يتنزل نتكلم عنه، إحنا فقراء وهذا هو غني. كل ما كان صوتك أيضا أداب، كل ما كان إنسان صوته هادي ورقيق، كنت قريب من قلوب الناس، وكان حديثك خفيف على سماعهم. ومهما يعني احتدت المناقشة لا ترفع صوتك، مو الصوت العالي ترى ما يرفض رأي ولا يقنع أحد، بل الصوت المزعج العالي يخلي طرف ثاني ينفر منه. إذا قابلت استفزاز من أي شخص، اجتهد في عدم أنك تماثر المشاكل، وتحاول تنسحب، يسمونها بلغة العصر الآن بالدبلوماسية، بدون ما يشعرون تنسحب منهم. لازم تكون لبق شوية حتى في الانسحاب. إذا كنت على المائدة وياهم وأثناء تناول الطعام، احرص على أنك أنت ما تفتح موضوعات تثير اشمئزاز الآخرين، ما تتكلم عن أشياء تلوع بالكبد، أعوذ بالله، لا، هذا الكلام الآن ما يناسب في هذا الوقت، الناس يستاكل الآن. لا تتكلم والطعام في فمك، لبان تعلق فيه أو طعام في فمك، هذا مش من الآداب. أو حاط السيجارة في حلجك وانت تتكلم مع الناس، هذا مش من الآداب، هذا يدل على عدم احترام. والله أنا حاط السيجارة في فمي بس أتكلم مع الناس، هذا يدل على عدم الاحترام وقلة الاحترام. لا تتكلم عن نفسك طوال الوقت، يعني أحيانا بعض الناس يضايج من هذا الأسلوب اللي يتبع بعض الناس، يتم يتكلم عن نفسه. لكن يوم بتتكلم، تكلم بأسلوب جميل من فضلك، بعد إذنك لو سمح، إذا أمكن، إذا كان واحد أجنبي يعني مو عربي، excuse me، تقول له عامل آداب، بعد تقول له في حتى باللغة الإنجليزية يعني في آداب، فيها أدب كيف تخاطب الشخص وتطلب منه الطلب. احذر انك تتكرر كلمة لا دائما، يعني هاي كلمة لا غير محبوبة عند الناس، غير محبوبة، يعني انك تعترض دائما، ما يعجب شيء، دائما لا، دائما توافقهم، دائما اقصد ما توافقهم. فلما توافق الناس برايهم، بس الرأي يكون صح ما يكون خطأ، انا وافقهم على الحرام اعوذ بالله، لا، لما ايدهم والله اني راح اكسب قلوبهم بالطريقة هذه. بداية الكلام بين لهم أنك بالإيجاب في القضية اللي هم يتكلمون فيه، بعدين بين رأيك إذا كان مخالف ولا كان موافق لهم. وأيضا من الآداب الكلام مع الناس، لا تقدم النصيحة لأحد إلا إذا هو طلب منك، لا تتحمس لأي شيء من نفسك إلا إذا هو طلب منك تقدم النصيحة، إلا إذا كان منكر، إذا كان حرام هني أنت تنصحه حتى ما تخليه يعني يقع في الخطأ. أما في أمور ثانية مباحة لا تقدم نصيحة إلا إذا هو طلب منك، يعني تشوف واحد لابس لون أزرق تقول يا أخي شو هاللون هذا، يا أخي هو يحب اللون هذا، عينه تعشق هاي الألوان. أنت ابدي برأيك، قول سبحان، قول أنا ترى أنا ذوقي كذي، ما أحب اللون هذا. يمكن أنت ما شاء الله تحب اللون هذا. الناس أذواق، ما سمعت المثل اللي يقول كل على ذوقك وألبس على ذوق الناس؟ لكن بعض الناس ما يعجبه أن يلبس على ذوق الناس، هو يحب الألوان هذه، يحس أنه هو مرتاح بها. مع أن المفروض أن نحن نلبس الألوان والملابس اللي الناس يحبونها، ناكل على ذوقنا، بس اللبس يكون على ذوق الناس، هذا الأفضل. وإذا شفت واحد عنده غرض ملابس جديدة، لا تبخس الناس قدرها، والله هذا ما له قيمة وجديمة وشاري شيء رخيص، يعني ما له داعي أنك تتكلم تحرج الناس، يمكن على قده، على قد حال الرجل هذا. فلا تحقر اللي في أيدي الناس، هاي مش من الآداب. وأيضا من الآداب احذر أنك تعبث بمفاتيح وأنت أو شيء في ديك والناس يتكلمون وياك أثناء الكلام، احذر، لأن هذا راح يصرف انتباههم أنك أنت ما تحترمهم. يعني تتكلم وياهم أنت لسه طالع التليفون ويستعمل شيء ثاني، لا، انتبه لهم واشغل نفسك بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بوجهه، وكان إذا سلم أحد الصحابة سلم عليه ما ينزع يده صلى الله عليه وسلم إلا إذا الطرف الثاني هو اللي شديده. وإذا كنت مع ناس ما يعرفون اللغة الإنجليزية، ما يليق، مو من الأدب أنك تكثر من الألفاظ الأجنبية، هم ما يعرفون، تكلم بلغتهم. وأيضا من الآداب إذا واحد تكلم أمامك الآن وخربط في كلمة، ما أتيس تقول له الطاخ، أنت نقعت، تعرفون أنت كلمة طاخ ونقعت هاي اشتهرت عنا نحن، هذا عيب، لأن مسكين عايش هذا في بيئة تعود على هذه الكلمة. يعني اللهجات الآن اختلفت طبعا، كل فريج أو كل منطقة لها لهجة معينة، فلا تسي تخطئ الناس، أنت انطق الكلمة صحيحة هو بيفهمها بدون ما أنك أنت تحرجه أمام الناس. وهاي للأسف الشديد كلمة طاخ ونقعت وضحك هاي منتشرة الآن، قاموا الكبار ينقلونها لأطفالهم الصغار. وأيضا من الآداب اللي راح نتكلم عنها الآن آداب الطعام، تكلمنا عن آداب الضيافة، تكلمنا عن آداب الوالدين، تكلمنا عن آداب الكلام أو التحدث مع الآخرين، الآن راح نتكلم عن آداب الطعام. من آداب الطعام أن الواحد يغسل إيده قبل الطعام عشان يبتعد عن الأمراض وينقل الأمراض للآخرين. والإسلام يعني حريص على أن الإنسان نحن نحافظ على أنفسنا ونحافظ على الآخرين، لأن الإيد يعني أكبر ناقل للأمراض والجراثيم الإيد. حتى الوضوء، ليش نحن نبدأ أن نغسل إيدينا، الكف نغسله 3 مرات، مع أن الغسل الكف سنة، إذا ما غسلناه ما في شيء، لكن الفرض هو الغسل من الكف للمرفق، هذا فرض من فرائض الوجوب الوضوء. نغسله ليش؟ قال العلماء قبل لا تنقل الماء لفمك لأعضائك، أنت تغسل الجراثيم اللي كانوا في يديك، تنظفهم، بعد ذلك تبدأ بالوضوء. فغسل اليد قبل الطعام مهم جدا جدا. من آداب الطعام الدعاء بالبركة، إذا أكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب الطعام التسمية قبل الأكل، قبل لا تأكل تقول بسم الله، تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وردت. اللي ورد بسم الله، إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. يعني أنت يستاكل الآن نسيت، ذكرت أنك أنت ما سميت، تقول الحين بعد ما ذكرت تقول بسم الله أوله وآخره، واضح؟ طيب. وأيضا من الآداب الطعام والشراب أنك تاكل بيدك اليمنى، يقول صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. يعني من السنة أن ناكل بيميننا ونشرب بيميننا. والله أنا إيدي خايسة، بخيس الجلاس ولا بخيس البيبسي فياكل بديه اليسرى. لا يا أخي، خيس البيبسي، خيس الجلاس، راح يغسلون الجلاس، راح يرمون قوطي البيبسي في الزبالة، بس لا تشرب باليسار، كل واشرب باليسار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بهما. وأيضا من الآداب أنك تأكل أمامك، يعني مما يليك، ما بتأكل مني ومنك ومنك ومني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. يعني تأكل من حافتيه اللي أمامك، ما بتي من النص تأخذ، لا، البركة تنزل من النص، من الوسط تنزل البركة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا من وسطه. وأيضا من الآداب الأكل بثلاثة أصابع. طبعا الأكل بثلاثة أصابع الآن يعني صعب جدا، يعني أحيانا إذا كان بعض الأشياء مثل العيش، لكن الهريس نقدر، الخبيصة نقدر، العصيدة نقدر، الثريد نقدر نطبق السنة بثلاثة أصابع. وبعض العلماء ذكر قال حتى لو كلت بالملعقة بعد أنت يستأكل ثلاثة أصابع، يجوز طبعا هناكل بالملعقة وبحرام، لكن بيفوت عليه يعني أجر لعق الأصابع اللي فيها بركة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأكل بالملعقة يجوز أن ناكل بالملعقة أو بالإيد، كل واحد على يعني على العادات والتقاليد اللي هم عايشينها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحهما مثل ما ورد في الحديث. أيضا من الآداب الطعام أكل اللقمة اللي طاحت منك، هاي طاحت على الأرض، خذها ونظفها وكلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تدري، يمكن هذا الطعام اللي طاح عنك فيه بركة وانت فريته في الزبالة، لا تترك ولا طعام إلا وتأكل، لعل في البركة موجودة في هذا الطعام، في هاي اللقمة. وأيضا من الآداب الطعام لا تأكل متكئ، يعني مساند. يقول صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، يعني ما يساند ويأكل. هم من آداب الأكل والطعام الاتكاء، يعني كل جسمك طرف واحد تتكئ على شيء، تميل شق واحد اليسار ولا اليمين إلى طرف آخر، هاي يسمونه الاتكاء. أيضا من الآداب الطعام إكرام الخبز والطعام، لا تهين الطعام بالبساق، أعوذ بالله، ولا بأي شيء يعني قذر. أكرموا الخبز، أكرموا الطعام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعيب الطعام، لا تقول هذا مالح وهذا حامض وهذا غليظ وهذا مبشي، لا تقول: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، ما كان يعيب شيء، إذا ما يعيبه ما يشتهي يتركه بدون ما يتكلم. فنقتدي ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. احمد الله بعد الطعام، كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. فتقول هذا الدعاء عشان الله يبارك لك في طعامك. فينبغي على المسلم، على كل مسلم، يحافظ على هذه الآداب وينشئ أولاده منهم صغار، يعودهم على هذه الآداب لما يكبرون ويكونون سنعين في المجالس، يعرفون المواجب، ما بيغلطون أمام الضيف. وأيضا من الآداب اللي راح نتكلم عنها آداب الاستئذان والزيارة. حقنا عنوان الحلقة هاي آداب الاستئذان والزيارة. طبعا هذا أدب عظيم الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا به، أنك تطلب إذن في الدخول في مكانك ما تملكه أنت، ما يملكه المستأذن. وحكم الاستئذان: حرام على الإنسان يدخل بيت بدون استئذان. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لازم تستأذنون وتسلمون على أهلها. ليش؟ شو الحكمة من الاستئذان؟ ليش الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستئذان؟ الحكمة منها، الحكمة من 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 هذا الاستئذان، طبعا استئذان عشان نحافظ على حرمة البيوت، ما نهتك أسرار الناس. يمكن الحرمة ما لابس شيلتها، دخلنا بدون استئذان وشفنا شيء ما يعيبنا ويضايج الناس. لازم نستأذن، ولا تنظر داخل البيت، ما يجوز نحن ننظر داخل البيت. عن سهل عن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مشط يحك به راسه، فقالوا: أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. طيب صفة الاستئذان كيف؟ استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بني عامر، أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه رجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت. طيب وين يوقف المستأذن؟ ورد في الحديث: جاء رجل فقال فقام عند على باب النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريال، رجل وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، كان مستقبل الباب، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر، يعني تعال يمين ولا يسار، لا توقف مباشر الباب. كيف يقف اللي يبي يستأذن؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم، إذا يا باب قوم، ما استقبل الباب بوجهه، لا، ياخذ يمين ولا خذ يسار، يقول السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. المستأذن يتكلم عن اسمه، من الآداب أنه يقول عن اسمه. يقول جابر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب، دقيت الباب، كان يقول: من ذا؟ قال: منو؟ كان يقول: فقلت: أنا. يقول: أنا اللي عند الباب. كان يقول: أنا كأنه كرهها. هنا العلماء، بعض العلماء ابن جوزي ذكر، قال: السبب في كراهية قول أنا فيها نوع من الكبر، كأن قال اللي يقول أنا ما أحتاج إليك، أنا أذكر اسمي أو نسبي، ما يحتاج، أنا معروف، فما يقول أنا يذكر اسمه. الاستئذان كم مرة من الآداب؟ 3 مرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. يعني كيف؟ دق أول مرة ما ردوا عليك، المرة الثانية ما ردوا عليك، المرة الثالثة ما ردوا عليك، خلاص ترجع. شو الحكمة من التثليث؟ ليه 3 مرات؟ المرة الأولى استئذان، المرة الثانية أنت تشاورهم الآن، أدخل بيتكم ولا لا؟ المرة الثالثة هذه تدل على علامة الرجوع، ولا يزيد على 3 مرات، بس يرجع. والعلماء اختلفوا، بعضهم قال شو يقدم، السلام ولا يقول أأدخل؟ والصحيح بعضهم قال يقول السلام عليكم أأدخل، بعضهم قال يقدم الاستئذان أأدخل السلام عليكم، فإذا قدمت هذا أو قدمت هذا فالأمر جائز إن شاء الله، يعني ما في بأس. والأدب الأخير اللي راح نتكلم عنه هو أدب النفس. المسلم يؤمن أن سعادته في حياته، يعني فمن أداب النفس أنك ما تدنسها بالحرام، بالأشياء اللي تضر النفس، التدخين وغيره، لا، تبتعد. هاي من أداب النفس، تحافظ عليها، تحافظ على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه. يعني إذا واحد بدأ يمارس الحرام ويفعل ليه ما قلبه يصير ران عليه، فما يقدر يصلي بعد ذلك، ما يقدر يقول الخير، لأنه ران على قلب. فمن أداب النفس توبة، أنك تتوب كل يوم، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تراقب نفسك، تراقب نفسك، تخاف على أعراض الناس، حب لأخيك كما تحبه لنفسك. من أداب النفس أنك تحاسبها على أي غلط وأي خطأ يقع منها، تحاسبها، أنت ستحاسب نفسك الآن. تجاهدها من أداب النفس، تجاهدها أن ما تفعل الحرام، تبتعد عن الحرام. فأداب مراقبة النفس يعني في كل لحظة من لحظات حياة الإنسان أن يكون يقين بالله، أن الله مطلع عليه، الله يعلم بالأسرار، الله يعلم بحاله اللي يسويه. فالإنسان يعني ينبغي علينا حكلنا والله نحاول أن نقوي جانب الحياة والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أداب أيضا على النفس لازم نحافظ عليها حتى يعيش الإنسان يعني متأدب مع نفسه، متأدب مع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هذه الآداب ويمشي عليها وينشرها بين الناس. لأن الناس أحيانا بأخلاقها والله تنشر الفضائل بتعاملها وهم يعني بدون ما يتكلمون وبدون ما يقولون. فهذه الآداب اللي ذكرناها، آداب الضيافة، آداب بر الوالدين، آداب الاستئذان، آداب النفس، كل هذه الآداب اللي تكلمنا عنها اليوم لازم نحن نتعلمها ونأدب عيالنا حتى نبعدهم عن النفوس الدنيئة، النفوس اللي ما تحب الخير للناس. لو عملنا لهم يعني مثل حفظ يحفظون أدب من الآداب، ونكافئ أبنائنا حتى نشجعهم ونربيهم على هذه الآداب. أسأل الله أن يعيننا على طاعته، وأسأل الله أن يوفقنا ويوفق هذه الأمة لهذه الآداب الجميلة وهذه الأشياء اللي ترفع من مكانة الإنسان مع الله وفي مجتمعه وفي أسرته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وجزاكم الله خير، وتريوني في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم إلى إعادة لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر محمد الشعراوي رحمة الله عليه.